فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالإنسان منا أيها السادة في مسيره إلى الله عز وجل يحتاج إلى شيئين: إلى همة ترقيه، وإلى علم يبصره ويهديه. يحتاج إلى شيئين: إلى همة ترقيه، لأن هذا التخلف الذي نعيشه الآن سببه الرئيس هو سفول الهمم. للأسف الشديد أصبح ما هناك همم لكثير من الناس، ما عنده همة لشيء، فهذا السفول هو الذي أردى بنا تلك المرادي وأودى بنا تلك الأودية. فالإنسان كما نقول يحتاج إلى همة ترقيه، وإلى علم يبصره ويهديه، إذ ليس من المتصور أن يعبد الله عز وجل الإنسان وهو جاهل به سبحانه وبحمده. إذن فمن أوكد الأشياء أن يتعرف الإنسان على خالقه وعلى مولاه سبحانه وبحمده. لذا كما نقول الإنسان يحتاج إلى هذه الهمم. الإنسان أيضا كذلك يسير ويطير إلى الله عز وجل بجناحي: جناح الخوف وجناح الرجاء. الخوف هذا يسير بالإنسان في دنياه، لكن إذا نزل به الموت ينبغي أن يجنب جانب الخوف وأن يغلب جانب الرجاء. لذلك كان أحد السلف يقول لابنه: حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا عنه راض. حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا عنه راض. ولذلك في حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. يبقى الإنسان ينبغي عليه أن يظن في ربه سبحانه وتعالى ظنا حسنا. فما ظنكم برب العالمين؟ أنت ظنك إيه في ربنا؟ ظنك إيه؟ ظنك إن ربنا مش هيسامحك ومش هيغفر لك؟ لا، ينبغي عليك أن تظن في ربك ظنا حسنا. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يريد أن يعذب العباد سبحانه بحمده. ما يفعل الله بعذابكم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله عز وجل ليست له حاجة في أن يعذب العباد سبحانه بحمده إطلاق. لكن كما نقول الإنسان ينبغي عليه أن يظن في ربه ظنا حسنا: ظني في ربي أنه لن يعذبني، ظني في ربي أنه سيكرمني ويدخلني الجنة. المفروض أن كل ده يكون ظنك في ربك سبحانه وتعالى. لكن تقول لي: أصلنا يا عم الشيخ ما خلتش ذنب ما عملتهوش. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني بشرط واحد: لا تشرك بي شيئا، غفرت لك ولا أبالي سبحانه وبحمده. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وبحمده. ما يفعل الله بعذابكم؟ لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. سبحانه وبحمده غني سبحانه وبحمده. طيب أتلقى أول اتصال ثم نواصل إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الشيخ معايا؟
مرحبا مرحبا.
أهلا بك يا شيخ. تمام
الحمد لله.
الله يخليك. أحبك في الله والله يا شيخ.
وأنا أشهد الله بذلك. أحبك الله ورضي عنك.
الله يخليك
يا محمد الطيب.
عندي سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأول كان في مسألة يعني خلافية وبيني وبالناس يعني، فخلوني أحلف على المصحف، يعني أحط إيدي على المصحف وقالوا لي كلام معين إيه إن أنا إيه أحلف عليه على إن أنا ما أعملش الحاجة دي. أنا ما كنتش مرتاح يعني، كان في حوالي كذا حد وكنت مكسوف لكن ما كنتش راضي من جوايا يعني، فحلفت حطيت إيدي على المصحف وحلفت على ان انا اعمل كذا 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 بالكلام اللي هو قاله وبس عملت بعد كده. فايه اللي فقالوا لي ده يعني يعني في خطر عليا طبعا عشان حطيت على المصحف، فاعمل ايه؟ مش هتعرف يعني ايه الكفاره يعني. بعد السؤال الثاني إيه، سمعت احد المشايخ يعني ايه بيقول ان من حق الزوجه ممكن تتطلع بدون سبب، واستدلت كده ان في صحابيه راحت لرسول مش عارف انا مش متذكر اسمها ايه، وإن قالت إن يعني في صحابي إن هي ما كرهتوش لخلقه أو دينه، مش فاكر متصحابية اسمها إيه، لكن إن هو كان في عيب معين أو في شكل معين، فاستدل بكده إن الزوجة حتى لو زوجها كويس أو مش مأثر معاها في حاجة إنها ممكن تطلب الطلاق بدون سبب، فهل يجوز؟ هل يجوز للمرأة تطلب الطلاق بدون أي أسباب؟
حاضر.
وشكرا لحضرتك.
حاضر. في اتصال آخر؟ مش خدناه. طيب يلا يلا يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. ممكن حضرتك تعلي صوتك شوية؟ السلام عليكم. أيوة ممكن حضرتك تعلي صوتك؟
لو سمحت اسمي.
أيوة.
أم مصطفى معك.
نعم. السؤال أنا مش سامع حاجة يا إخواني. طيب يلا اتصل. ماشي يلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اهلا وسهلا.
ممكن اسال اسئله الشيخ؟
اتفضل مع حضرتك يا فندم. اتفضل
دلوقتي اسال
انا سامع حضرتك كويس. اتفضل.
السلام. لو سمحت في ثلاث اسئله عن الوضوء. اول سؤال، لما الواحد بيتوضى ويطلع من الوضوء بيقول دعاء الحمد اشهد ان لا اله الا الله رسول الله واللي فتح ابواب الجنه الثمانيه، اي دعاء ممكن اقوله ولا في دعاء مخصوص ان انا اقوله؟ يعني ممكن اقول اي دعاء ولا ادعيه مكتوبه في القران؟ السؤال الثاني، لما اكون راكبه مشروع او راكبه اتوبيس وحد بيطلع او سواء رجل او يقول السلام عليكم، انا سني جديد يعني 60 سنة، ممكن ارد السلام واقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولا ما اردش؟
حاضر.
عشان السؤال الثالث، عايزه اشوف حكم حضور الافراح اللي في القاعات، يعني مثلا قرايبي بيعزمونا ان انا تعالوا صله رحم وتعالوا شوفوا الواجب وكده، طبعا في اغاني وكده، بس انا اصلا يعني ماليش في الاغاني وكده، بس بضطر اروح الافراح عشان اخويا اختي بنت اختي كده، فانا عايزه اعرف ايه حكم الافراح اللي في القاعات.
حاضر. هي السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم
السلام وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، ما حكم الجماع في اثناء الحيض؟
حاضر. ايوه اتصال اخر والحين. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا تفضل. فلا يجوز للإنسان أن يموت وهو يسيء الظن في ربه أن الله عز وجل لن يغفر له، لا بالعكس، مهما بلغت ذنوب العبد إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا دي يعني لم يترك ذنبا إلا وقد فعل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإنسان يا أخوانا لا يظن في ربه سبحانه وتعالى ظنا سيئا، بل ظن في ربك ظنا حسنا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال والله ما ظن أحد في الله ظنا إلا أعطاه الله ما يظن. أنت بقى بتظن في ربك إيه؟ بتظن في ربك إنه يغفر لك، إذن أعطاه الله ما يظن. واحد تاني يظن في ربه في ربي سبحانه وتعالى يقول لك لا أصلا ربنا مش هيسامحني، أصلا ربنا مش هيغفرني. لا 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 تظن في ربك هذا الظن، بل ظن في ربك ظن حسن أنه سيعفو وسيغفر لك إن شاء الله عز وجل. مهما بلغ ذنبك فذنبك شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم حسن من حسن الظن به سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم، يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن يميتنا وإياكم ميتة رضية. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى، اللهم آمين. طيب السائل الكريم الأول بيسأل سؤال بيقول إن هو كان في بينه وبين بعض الناس شيء من الخلاف، المهم فهم حضروا واشترطوا عليه أن يحلف على المصحف، وللأسف صاحبنا الكريم حلف على المصحف بغير حق، وهذا طبعا هذه إحدى الكبر، صلى الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. وهذا هو اليمين الغموس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اليمين هو الذي سمي بالغموس لأنه يغمس صاحبه في النار. فعليك يا أخي الكريم أن تتوب وأن تؤوب وأن ترجع إلى ربك سبحانه وتعالى، وأن تستغفر ربك سبحانه وتعالى من هذا الذنب الذي وقعت فيه. لا شك أنك قد وقعت في ذنب عظيم، وسأل الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يغفر لك، والله عز وجل سيغفر لك، لكن أهم حاجة أن تتوب وأن تؤوب وأن ترجع. وإن كنت قد وقعت منك مظلمة لأحد فتحلل من هذه المظلمة اليوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف قال من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحللها اليوم قبل أن لا يكون ثم، يعني هناك في الأخيرة، يعني قبل أن يكون ثم دينار ولا درهم، إنما المعاملة هناك بالحسنات والسيئات، واضح إزاي؟ وكذلك إن كنت قد اقتطعت حقا ليس بحقك فتحلله اليوم أيضا، رجع الحق ده اللي انت حلفت عليه رجعه لصاحبه. من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فلو كنت حضرتك ظلمت حد باليمين ده تحلله منه، لأن هذا يمين غموس. وإن كنت قد أخذت حقا ليس بحقك جراء هذا اليمين فعليك أن تستغفر الله عز وجل وأن ترد هذا الحق لأصحابه، ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا عليك. وعليك أن تستغفر الله عز وجل كثيرا وأن تكفر عن هذه اليمين التي حلفت عليها. كفارة هذه اليمين إطعام 10 مساكين كما قال الله عز وجل، إن لم تكن مستطيعا أن تصوم 3 أيام، وعليك بالاستغفار كثيرا. طيب بيقول برضو أن أحد هو سمع أحد المشايخ يقول يقول لامرأة أنه يجوز للمرأة أن تطلق من زوجها بدون أسباب. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بمعنى ورد في الحديث أيما امرأة طلبت طلاق من زوجها بدون حق بدون وجه حق لم ترح رائحة الجنة. يبقى الأصل يا إخواننا في الطلاق أن يكون مسببا، مش إن أي واحدة متضايقة مثلا. طبعا هو صاحبنا بيستدل بحديث بريرة ومغيث في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن بريرة أرادت أن تطلق من زوجها مغيث. مغيث هذا بريرة كانت أمة، ثم إنها أخذت حريتها ولم يزل المغيث هذا عبدا، كان لسه عبد، وهي بقت حرة لأنها افتدت نفسها من مواليها، قالت لهم طب انتوا تاخدوا مني كام وتسيبوني أبقى حرة، فاشترطوا عليها مبلغا، فهي أدت هذا المال وأصبحت حرة، لكن مغيث كان لازال عبد. واضح ازاي؟ وفي هذه الحال المرأة مخيرة بين أن تبقى مع الزوج وبين أن تطلق، مش أي واحدة كده مش عاجبها أو حصل بينها وبين زوجها موقف تاخد بقى تستدل بالحديث ده وتقول له لا أنت مش، أنا مش عايزاك، وبعدين أنا بدون وجه حقيقي كده. إذن لخربت بيوت كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. فالمهم يعني الشاهد أن مغيث هذا كان يمشي في الطرقات خلف بريرة يترجاها أن تبقى معه، ثم إن بريرة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مغيث ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه زوجته أنها عايزة تطلق منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بريرة، قالت يا رسول الله أتأمرني، هو أنت تأمرني أن نرجع له، ولا ده شيء على سبيل الاستحباب يعني، أو أنك تشفع له عندي؟ قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت يا رسول الله لا حاجة لي فيه. واضح إزاي؟ فالشاهد يا أخوانا أن ده كان طلاقا مسببا، أن هذا الرجل كان عبدا وهذه المرأة كانت حرة. واضح إزاي؟ إذا ففي هذه الحال يجوز التفريق بينهم. طيب اتصل. طيب ماشي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
حبيبي. اهلا وسهلا استاذ محمد، مرحبا.
الشيخ ما سبق الله عز وجل، جزاك الله خيرا. السؤال الاول، نعم بارك الله فيك، السؤال الاول النوم على الشق الايمن هل هو من السنه يعني فيه فاضل بارك الله فيك؟ السؤال الثاني النوم على الباطن هل فيه كراهيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم على الباطن؟ السؤال السادس والاخير بارك الله فيك ما هو فضل الوضوء قبل النوم؟ وعزك الله بارك الله فيك.
يلا اتصل. ماشي يلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، اهلا وسهلا
شيخ.
يا مرحبا.
مرحبا بك، الله يبارك في عمرك يا رب.
امرني يا حبيبي اتفضل.
الامر لوحده. كنت بسأل بس عن جمع السنة، ان ينفع اجمع مثلا يعني في نيتي مثلا اجمع ايه؟
جمع السنة؟
اجمع يعني مثلا النوافل اللي هي العادية مش السنة المؤكدة. لا السنة اللي هي مثلا النوافل يعني.
نعم نعم.
ينفع اجمع في نيتي مثلا جمع كبير؟
بمعنى يعني ايه جمع كبير؟
يعني مثلا انا في نيتي اجمع مثلا 10 ركعات في 2 مثلا.
يعني يجوز
ولا
يعني ركعتين بنيت انهم ب 10 ركعات يعني؟
اه
ماشي حاضر.
في النوافل العادية.
حاضر.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
حاضر حبيبي. طيب السائلة الكريمة بتسأل بتقول لما الواحد بيتوضأ ويخرج من الحمام، يخرج من الحمام بعد الوضوء يعني، بيقول دعاء، وهو الحديث الذي ورد في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ الرجل أو أحدكم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في لفظ خارج الصحيح، اللفظ ده عند مسلم، في لفظ خارج الصحيح قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يبقى الإنسان يا أخواني يحاول بقدر المستطاع أنه يحافظ على أذكار هذه الأذكار، إنك أنت مثلا إنسان عندما يخرج يتوضأ، وطبعا احنا معروف جدا فضائل الوضوء وفضائل الحديث الواردة في فضائل الوضوء، ان الانسان كلما توضأ تسقط وتتناثر تنزل السيئات والاوزار من كل عضو، كل عضو مثلا واحد مثلا يغسل دراعه الاعضاء، يبقى الذنوب التي اقترفها العبد بيده، بطش مثلا بيده او فعل شيء مثلا بيده او ما شابه ذلك، او نظر بعينه او ما شابه ذلك، يعني خطأ خطوات في غير مراضي الله عز وجل، فكذلك بهذا الوضوء يكفر الله عز وجل عن العبد ما اقترفه من ذنب أو إثم بذلك العضو الذي جاء عليه الماء الوضوء يعني. فالإنسان يحاول بقدر المستطاع ألا يفرط في هذه السنة، السنة الماضية، ألا وهي سنة دعاء الوضوء. تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شيء بمجرد أنك تقول الدعاء. إذا توضح لك فقال اللهم اجعلني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد عبد رسول، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كذلك تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. ونسأل الله أن يجعلنا إياكم ممن يحافظون على وضوئه، اللهم آمين. طيب هي بتقول برضو أن هي بتركب المشروع اللي هي الباص يعني الكبير، وهي عندها 60 سنة، نسأل الله أن يبارك في عمرها يا رب، اللهم آمين. فبعض الناس مثلا بيركب الباص أو المشروع على حد قولها يعني، فالناس بقى ما بتركب الباص ده بيقولوا مثلا أنه بعض الناس ممكن يطلع يقول السلام عليكم، بيسلم على أهل الباص، واضح إزاي؟ فهل هي ترد أو لا ترد؟ لا بأس أن ترد، واضح إزاي؟ لا بأس أن ترد حتى وإن ردت في نفسها أو في سرها، لكن ترد تأخذ بذلك الأجر. فورد في الحديث أن الرجل أو إذا قال أحدنا السلام عليكم فيكتب له 10 حسنات، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له 20، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له 30 حسنة. فالإنسان يا أخواننا لا يحقرن من المعروف شيئا، وهذا من أواصر الإخاء والحب في الله عز وجل، من أواصر الإخاء أن الإنسان إذا لقي أخاه أن يسلم عليه. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حق المسلم على المسلم 6 حقوق لك علي ولي عليك. أول حق إذا لقيته فسلم عليه، يبقى ده أول حق من حقوقي عليك ومن حقوقك علي. طيب وكذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، اجعلوا هذا السلام فاشيا في كل المسلمين، مش أنا أعرفك أسلم عليك ما أعرفكش ما أسلمش عليك، لا. هذا من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون السلام للمعرفة، يعني أنا بعرفك بسلم عليك ما أعرفكش ما أسلمش عليك، لا. وكذلك في حديث عمار رضي الله عنه عند البخاري، البخاري رواه البخاري تعليقا أن السلام وعظه فقال له وبذل السلام للعالم، أن تبذل السلام للعالم لكل المسلمين، أنك تبذل هذا السلام لكل الناس، واضح إزاي؟ لأن السلام هذا كما قلنا يوطد أواصر الأخوة والحب في الله عز وجل. اتصل معنا، اتصل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا.
أكلم الشيخ لو سمحت.
أنا مع حضرتك يا فندم، اتفضلي مع حضرتك
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
جزاك الله كل خير الاول.
الله يسلم حضرتك.
لو سمحت انا عايزه اتجه على الظالمين يا شيخ، لاني انا بقالي 3 ايام قطعت تليفوني.
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ممكن حضرتك تتواصل مع الشيخ بعد
حضرتك؟ انا مع حضرتك يا عمي، امرني اتفضل.
دلوقتي يا مولانا
اي
احنا 4 اخوات شغل، وكان ابونا سايب لنا مبلغ بسيط خالص يعني من المال، وبعدين امي اتجوزت واشترت بيه بيت، وبعدين كتبته لابن جوزها واحنا ما خدناش حاجه. بس لما امي توفت احنا بنشوفها في ظروف سيئه في الرؤيه. مش عارف
رايك. حاضر. ايه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سمحت عايزين رقم الشيخ لو سمحت.
نعم الرقم. طيب خديه من الاخوه ان شاء الله في الكنترول. ايه السلام عليكم. السلام عليكم. ايه السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت انا ممكن اسال الشيخ سؤال؟
انا مع حضرتك اتفضلي.
طيب بقول لحضرتك الوقت انا كل ما يتقدم لي اي عريس بحس ان انا مخنوقه وما بقاش في اي عيب وبحس ان انا برفضه ما اعرفش ليه. ودايما عندي احساس ان ربنا هيديني حد احسن منه. فانا مش عارفه انا كده ببقى غلط ولا كده صح. وعلى فكره انا
طب انت في اسباب يا اختي للرفض؟ في اسباب للرفض؟
لا هم معظمهم بيبقوا كلهم حد كويس بس مش زي ما انا عايزه.
اه تمام.
بص حضرتك انا دايما بيبقى عندي احساس ان ربنا هيديني اللي انا عايزاه، فهل انا كده صح ولا غلط؟
انا خايف عليك يا اختي الكريمه من الوسواس.
خايف من ايه؟
الوسواس.
من وسواس؟ اه على فكره انا عندي شويه وسواس نظافه.
ما هو واضح يعني. طيب خيرا سأل انا اجيبك ان شاء الله. حاضر. طيب يا حاج احنا بقى كما قلنا ان السلام ده المفروض ان يبذل لكل المسلمين. طيب هي بتقول حضور الافراح في القاعات. طبعا لا بأس الإنسان يحضر يحضر، لكن إذا حلت الساعة المشؤومة المعروفة يعني الساعة بين هما يبدأوا يطبلوا ويزمروا والدي جي يشتغل والكلام ده، تاخدي بعضك وتنسحبي. أو يكفيك أنك أنت تروح عند القاعة وألف مبروك وكل ربنا يتمم على خير وكلمتين كده وخلاص، وديك إيه روحتي أديتي ما عليك زي ما بيقولوا كده، أديت الواجب اللي عليك. لكن كون الإنسان يا أخوانا يدخل ويسمع مساخط وغير مراضي الله عز وجل وينظر يرى هذه يعني ما يحدث في القاعات يعني من مخالفات يعني، هذا لا يحل ولا يجوز يا اخواننا. ما حدش ابدا يستاهل انك تخش النار عشانه، ما هناك احد اطلاقا يستحق ان تدخل من اجله النار. فعليك بخاصة نفسك، انجو بنفسك. انت حضرتك عايزه تروحي يا هلا، لكن بدون مخالفة، بمعنى هتروح تسلم على أخو حضرتك أو على أختك أو على العروسة أو على أي مكان، لكن إذا هناك حصل هناك لغط مثلا ومشاكل بقى وديجي شغال وهبد ورأس وعمل تنسحبي بكل هدوء. وإن كان عندك مكنة واستطاعة ممكن حضرتك تتصل بهم، والله يا ألف مبروك أنا مش قادر عشان تعبان شوية، إلى غير ذلك يعني، إن استطعت إلى ذلك سبيلا. طيب الأخت بقى بتسأل بتقول حكم الجماع أثناء الحيض، هذا معصية لله عز وجل. الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا لا تدنوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. واضح إزاي؟ فهذا أذن كما قال الله عز وجل أيضا، فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وطبعا هذا شيء مخالف للفطرة، مخالف للفطرة. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يأمرها أن تتزر فيباشرها، لكن هذا بدون جماع بدون إيلاد، يعني يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته أثناء فترة الجماع لكن بدون جماع، يعني أثناء فترة الحيض لا بأس للرجل أن يستمتع بزوجه، لكن كما قلنا ما دون الإزار أو يعني بدون جماع يعني. تمام. وكفارة من جامع كفارته أن يتصدق بنص دينار من الذهب، يعني حوالي تقريبا 800 جنيه ولا حاجة، ونسأل الله السلامة والعافية، ولكن يلحقه كذلك معرة إثم ذلك الفعل، فعليه أن يستغفر الله عز وجل كثيرا ونكفر هذه الكفارة. طيب أخونا بقى الشيخ محمد بيسأل النوم على الشق الأيمن هل هو من السنة؟ نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضجع على شقه الأيمن. واضح إزاي؟ وكان ثبت في حديث البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم قال له إذا أخذت مضجعك فقل اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ثم كما قلت يضجع على شقه الأيمن، فهذا لا يضره الشيطان أبدا طيلة هذه الليلة. طيب السؤال الثاني بيسأل برضو على النوم على البطن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وهو نائم على بطنه فقال هذه ضجعة يبغضها الله، يبقى ما ينفعش الإنسان يا أخوانا ينام على بطنه. واضح إزاي؟ شرعا وطبا كذلك، لأن ثبت أيضا في الحديث أن هذه نومة الشيطان، يبقى الإنسان يحاول بقدر المستطاع أن يفر من هذه النومة. طيب فضل بيسأل برضو أخونا الشيخ محمد عن فضل الوضوء قبل النوم. طبعا هذه هي السنة، السنة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، أن الإنسان أو أن الواحد منا إذا أراد أن ينام قال توضأ وضوءك للصلاة، ثم يبدأ بقى يقول الأذكار، يقول بقى آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، يقرأ الإخلاص قل والله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. لو أنت قلت الأذكار دي، وطبعا أن تأخذ بطرف ثوبك ثم تنطر به على الفراش، الإنسان يا إخواني لو فعل هذه الأذكار لا يستطيع الشيطان الرجيم أن يقترب منه، لأنك في حصن منيع، أنت في معية الله عز وجل، والله عز وجل يوكل ملكا عند رأسك، إذا قرب منك شيطان ضربه هذا الملك، واضح إزاي؟ فالإنسان يا إخوانا يحاول بقدر المستطاع أن يأخذ بهذه السنن التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إياها. كثير من الناس يقول لك أنا بشوف كوابيس، أنا بشوف أحلام مزعجة، أنا بشوف حاجات وحشة، أنا بشوف ليه؟ لأنه مش محافظ على الوضوء أو مش محافظ على أذكار النوم. فإحنا عايزين يا إخوانا بقدر المستطاع إن إحنا نحافظ على هذه الأذكار وهذه السنن التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إياها. طيب أخونا بقى الكريم بيسأل سؤال آخر، بيقول جمع السنن اللي هي مسألة الإشراك يعني في السنن، بيقول لي ممكن يعني الواحد يصلي ركعتين وينبهم 10؟ هو صراحة في الحقيقة يعني سؤال غريب، لكن طبعا ما ينفعش، لا يجوز. مش الواحد على كده الواحد ممكن بقى ينو مثلا ان هو يصلي ركعتين بس ينو ان هما بمئة ركعة، اشمعنا بعشر ركعات يعني؟ طب هو يعني الواحد بيزود بقى في الخير بقى، او ينو ان هما 1000 ركعة مثلا؟ لا طبعا يا اخوان، الانسان يا اخوان ما ينبغي له ان يعامل ربه نسيئة، لا. انت بعدين هذه الصلاة انت بتتقرب فيها الى الله عز وجل، يعني أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يبقى أنت عايز تستكثر من هذه دون ركوع ودون سجود، أنت دلوقتي بتكون في معية الله وفي رحاب الله عز وجل. طب أنت دلوقتي هتنوي بقى أنك أنت بتصلي ركعتين دول وتقول دول يا رب إن شاء الله بألف عندك؟ هذا لا يجوز يا إخوان. طيب نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يقينا وإياكم شر وشرور الظالمين، وأن يسلمنا وإياكم في ديننا وفي بلادنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أمننا، اللهم آمين. طيب عم الحاج بقى بيسأل سؤال، بيقول إحنا 4 إخوات أشقاء، ووالده يعني مات منذ زمن، فوالدته تزوجت، انت ماشي. طيب بيقول احنا 4 إخوات أشقاء، وامي تزوجت، ولما تزوجت طبعا هي اخذت الميراث بتاعهم هم وتزوجت، ولما تزوجت كتبت الميراث، انجبت من الزوج الاخر، ثم كتبت الميراث لهذا الولد. طبعا هذه امرأة ظالمة، هذه امرأة ظالمة، أسأل الله أن يعفو عنها. طبعا هو بيقول إن هي ماتت وإن هم يرونها في يعني رؤى غير طيبة وظروف سيئة إلى غير ذلك. طبعا هي أمرها موكول إلى الله عز وجل وإليكم أنتم أيضا، ثم إليكم أنتم، بمعنى أن هذه امرأة قد ظلمتكم، فإن شئتم وتكرمتم وأحسنتم أن تحللوها من هذه المظلمة فلكم ذلك، وتكونوا قد أحسنتم إليها إحسانا عظيما لأنها ظلمتكم، فيعني جزاكم الله خيرا لو يعني تعفو عنها أو تعفو عنها، لا شك أن هذا يكون شيئا حسنا، حسنا لكم وحسنا لها إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنها وأن يسامحها وأن يتجاوز عنها رب، اللهم أمين. طيب في اتصال اخر استاذ عدنان ولا ايه؟ طيب الاخت بقى امة الله بتقول ان هي بيجي لها عرسان كثر وهي بترفض كتير جدا، بتقول لعل يعني ان ياتيني رجل احسن من هؤلاء الذين يتقدمون يعني. بس. وهي أنا سألتها سؤالا لأن هي طبعا يبدو أن هي عندها شيء من الوسوسة، فأنا سألتها عن وسوسة فقالت نعم عندها وسوسة في النظافة. طبعا يا أختي الكريمة المفروض الإنسان إذا تقدم إليه شخص، الشخص ده فيه مواصفات، والله أنا مثلا أنا طبيعتي أنا محتاج امرأة مثلا يكون صفاتها 1 2 3. طيب أنا لما تقدمت لامرأة مثلا يعني فوجدت فيها خصلة أو خصلة من الثلاثة اللي أنا عايزه، فدي بقول لا. طب فيها خصلتين ممكن خلاص نحن نحاول الثالثة دي نتغاضى عنها أو نحن نستدركها أو نحاول نحن نحصلها طالما هي شيء مما يحصل يعني، واضح زي. فمثلا إذا جاءك إنسان دين إنسان خير ابن ناس بتربي يعني عنده مقومات إقامة البيت، فليه ترفضي؟ لماذا ترفضي؟ الوضع يا أختي بالشكل اللي حضرتك بتحكي ده مضر ليكي، مضر ليكي، وبالشكل ده حضرتك هتقعد كتير. طالما يا أختي الكريمة جالك إنسان فاضل إنسان كويس عنده ديانة عنده شيء من الأخلاق، إيه المشكلة؟ ما تقبليه. طبعا الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف بالنسبة لي أنا، أنا أقول أنه الحديث أن الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، واضح إزاي؟ لكن يعني هناك شواهد أخرى تعضد ما نحن بصدده. إن المفروض يا أختي الكريمة إن حضرتك تحاول بقدر المستطاع، طالما اللي جاي ده المتقدم ده إنسان عنده كما قلت عنده الدين وعنده أخلاق، فأقبليه، هذا يكون أحسن لك إن شاء الله عز وجل. أما مسألة النظافة بقى، طيب نتلقى هذا الاتصال ثم بعد ذلك نجيب. أي السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
معايا لو
سمحت. نعم نعم
معايا، عايز اكلم الشيخ.
اهلا يا ام اي، انا مع حضرتك يا ام اي، اتفضل.
ازيك يا شيخ عمدي؟
الحمد لله بخير في نعمه الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، انا جوزي توفى قريب يعني، وجعلنا الله يبارك لك.
حاضر.
فمعايا بنتي صغيره يعني، هي ونايمه فبتقول يا ماما سام حاسه بنفس جامد جنبي، فبيقولوا لي ده روح يعني روح أبوه، هل هو فعلا صح بيكون الروح في البيت؟
اتصال. يا السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، اتكلم الشيخ بإذن
الله. مع حضرتك يا فندم، اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. ممكن من فضلك حضرتك توطي صوت التلفزيون؟ صح.
حاضر ماشي.
انا سامح حضرتك، اتفضل حبيبي. اهلا وسهلا،
ازي حضرتك؟ ايه
الحمد لله بخير في نعمه.
حضرتك دلوقتي في قطعه اثار موجوده فانا يعني وصيت يعني ابيعها، هل لو جاب مثلا اي فلوس يحسب حرام ولا حلال؟ بس
لسه ولا. حاضر. طيب ماشي، نعود بقى للأخت الكريمة اللي هي بتقول ان بيجي لها عرسان وهي بترفضهم وكده. هي بتقول ان عندها وساوس او وسواس يعني في النظافة. يا أخت الكريمة الامر ده خطير جدا جدا جدا، والله هيعكر عليك صفوك ويعكر عليك حياتك. بمعنى ان انت دلوقتي مثلا اي وساوس بقى تقول اصل الحته دي مش نظيفه، لا اصل الحته دي فيها نجاسه، لا اصل الحته دي فيها كذا، لا اصل مش عارف وانا ايه حصل ايه فالهدوم. يا اختي الكريمه اقطعي عنك هذه الحبائل الوساوس وحبائل الشياطين. المفروض الانسان يقدم على الامر ولا يضر هذه الوساوس، فاذا عزمت فتوكل على الله، ما تخليش هذه الوساوس تسيطر عليك. اقطعي حبائل هذه الوساوس بعدم التفكير فيها، بعدم التفكير فيها. مش بقول برضو الواحد ما يهتمش بالنظافة، لا طبعا بالعكس، لازم الإنسان يحافظ على مظهره ويحافظ على جسده ويحافظ على طهارته، ده شيء لا بد منه، ده شيء طبيعي جدا، لكن ما تخليش ده هو الأساس في حياتك. تخليش هو ده الأساس في حياتك. واضح إزاي؟ طيب طيب الأخت أم آية بتقول إن زوجها توفي قريبا، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله برحمته في عباد الصالحين، وأسأل الله عز وجل أن يوسع له في قبره مد بصره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعله حفرة من حفر النار، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه برحمته، اللهم أمين. طيب وبتقول إن بنتها صغيرة وهي نايمة بتحس بنفس كذا قالت يعني، فبعض هي كلمت بعض الناس، بعض الناس قال لها إيه دي الروح. طبعا هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، كلام باطل ليس عليه أي دليل. ما عندناش دليل إن مثلا لما الواحد بيموت روحه بتفضل في البيت، أو روحه بتلف حوالين البيت، أو روحه بتيجي بالليل مش عارف إيه. ده كلام باطل، كلام ملوش أي أساس. الإنسان يا أخواننا إذا مات انقطع عمله خلاص، روحه على اختلاف بين العلماء، هل الروح بتفضل في الجسد مثلا بتفضل القبر، ولا بترفع وبعد كده تنزل في بعض الأحيان، إلا أولا ما بتنزلش خالص. ده اختلاف بين العلماء ليس محله الآن، لكن الشاهد إن الروح ما بتفضلش في البيت، مفيش الكلام ده خالص ولا ليه أساس من الصحة. ماشي؟ فأنت يا أخت الكريمة استعيذ الله عز وجل من الشيطان، ولعل هذه أحلام أضغاث وأحلام لابنتك لا سيما أنها غير مميزة مثلا يعني. أسأل الله أن يبارك فيها وأن يحفظها لك يا رب، اللهم آمين. طيب أخونا السائل الكريم بيقول عنده قطعة أثار موجودة وهو وسيط، فهل هو لما يبيعها الفلوس اللي هتيجي من بيع الأثار حلال ولا حرام؟ حلال، لو انت بعت الأثار دي والفلوس جت منها حلال زلال إن شاء الله، وأسأل الله أن يبارك لك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وفي الركاز الخبز، الركاز اللي هي الأشياء المركوزة في الأرض اللي هي الأثار، واحد بيفحت في البيت عنده، كان بيفحت مثلا بيعمل أي حاجة في البيت عنده، بيعمل أساس للبيت مثلا، فهو بيفحت كده مثلا لقى آثار، حلال خذها لك. ماشي؟ فهي لو أنت بعت الأثار دي يا أخي الكريم وأنت كما ذكرت فلا بأس بأن تنتفع بهذا المال، وأسأل الله أن يبارك لك، وأسأل الله أن يصب علينا وعليكم الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشنا وإياكم كدا كدا، وأن يبارك لنا وإياكم في أموالنا وفي أولادنا. ربنا هب لنا من ذرياتنا وأنفسنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى، أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.